وعند الإمام مالك أن الكلب طاهر، الكلب طاهر، إذا كيف يؤمر بغسل الإناء منه؟ قال تعبد، نغسل ولو كان طاهر، ولو كان طاهر هنا تعبد. كيف تعبد؟ قال لو لم يكن تعبد لأمرنا بالطراد، حتى فيما يصيده الكلب لا بد أن نغسله سبعا ونحفره بالتراب. الآن ما يصيده الكلب حلال ولا حرام؟ ما يصيده الكلب من الصيد معلم، كلب معلم وسمع عليه وخلاص، يغسل ما يغسل؟ إذا كيف هنا يغسل هناك ما يغسل؟ المسألة نجاسة وطهارة. لو قلنا بالنجاسة لقلنا حتى الصيد يغسل، قالوا لا هذا يغسل، الصيد لا يغسل، لأنه لأن العلة معقولة، يعني هناك أثر للكلب على الإناء وله أثر على الصيد، أثره على الإناء يذهب بالماء مع التراب، وأثره على الصيد يذهب بالطبخ، فلا أحتاج إلى غسل. طيب تراب، ما وجد تراب، ووجدنا صابون ولا شامبو ولا، يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. كيف؟ بس إيه؟ إذا قلت هذا قلنا ما يكفي، إذا قلت أن فيه جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب قلنا ما يكفي إلا التراب، لابد يتعين التراب، وهذا هو الظاهر. يعني لو جئنا بصابون مثلا أو شامبو أو غيرهما أجعلناهم مع الماء وغسلنا ما ولغ به الكلب، الأصل أنه لا يتعدى المنصوص عليه، فلا بد من التراب حينئذ، والسبب في ذلك ما ذكرته، يؤيده التحاليل الطبية التي أثبتت هذه الدودة التي لا يقضي عليها إلا التراب. بهذا يظهر لنا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أثبت الطب أن هناك جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، مهما جئت من المنظفات ما يكفي. وعفروه الثامنة، إيش معنى ثامنة؟ نعم، يعني هل يكفي غلي؟ لا، نقول النصوص تنزل منازلها ومواردها، فلا يكفي في الإناء غلي حتى يغسل سبعا وإحدأ لهن بالتراب، هذا منصوص عليه. نعم، وإن عقلت العلة، يعني العلة إذا لم تكن منصوصة، إذا كانت العلة مستنبطة، نعم إذا كانت العلة مستنبطة من النص ما دار معها الحكم، خلاف ما إذا كانت منصوصة في أصل النص. هنا عفروه الثامنة بالتراب، كيف ثامنة؟ كيف صار الثامنة؟ لأن عندنا سبع غسلات ماء، في مع إحدى هذه الغسلات تراب، التراب مطهر والماء مطهر، فنعتبر غسلة التراب عن غسلتين، فيكون المجموع ثمان. طيب هذا في الإناء الذي فيه سائل مائع، لكن لو كان الذي في الإناء، عندنا رواية في مسلم فليرقه، فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني يرق ما فيه من ماء، لكن لو قدر أن الذي في الإناء جامد، صحن فيه رز فأخذ من الكلب، نريق الرز أو نرقي ما ولغ فيه وما حوله، وما عدا ذلك لا تسري فيه النجاسة، المائع تسري فيه النجاسة، تختلط فيه النجاسة، لكن السائل لا تسري فيه النجاسة، ولذا يلقى وما حوله كالفأرة تموت في السمن الجامد تلقى وما حوله. نعم. ثم مسح رأسه ثم غسل كفيه ثم من صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حث على الركعتين بعد الوضوء، هذا مما جاء في صفة الوضوء النبوي. حمران مولى عثمان من الموالي ومن سبع عين التمر، أن عثمان رضي الله عنه يعني مولاه دعا بوضوء، الوضوء فتح الواو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يعني أفرغ من الإناء على اليدين، أفرغ من الإناء بيده اليسرى على اليمنى، يعني أكفأ الإناء وتلقاه باليمنى فغسل إحداهما بالأخرى ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا. المضمضة والاستنشاق من كفة واحدة، يأخذ بيده الماء اليمنى ثم يتمضمض، بمعنى أنه يدخل الماء في فمه ويحركه بلسانه ثم يمجه، ومن هذه الغرفة يستنشق، يعني يجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم يستنثر، يخرج الماء بالنفس. وهل مسمى إخراج المسمى المضمضة يتناول إخراج الماء، أو لو قدر أنه تمضمض أدخل الماء في فمه وحركه بلسانه ثم ابتلعه، يقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم، أخذ بكفه من الماء فأدخله في فمه ثم أداره داخل فمه ثم ابتلعه، كنت مضمض. أو من مسمى المضمضة المج كما في القاموس وغيره، فهم أدخل المج من المضمضة. إخراج الماء من الأنف بالنفس استنثار، وإدخاله استنشاق، فيكون الاستنشاق خاص بالإدخال والاستنثار خاص بالإخراج، لكن لو جاء أحدهما فمن لازمه الثاني، يعني الماء في المضمضة يتصور بلعه لكن في الاستنشاق نعم لا بد أن يخرجه. قد يذهب منه شيء يسير لكن ما يمكن أن يذهب جميعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا مجمل بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال المضمضة والاستنشاق الوجه وبكونه ثلاثا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ مرتين ومرة مرة، وتوضأ ملفقا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وهكذا. ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه معروف الحدود، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، جاء في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، يعني هذه الآية مقيدة، اليد مقيدة في هذه الآية، اليد مقيدة في هذه الآية. وقد جاءت اليد مطلقة في آية التيمم وفي آية السرقة، هنا مقيدة بكونها إلى إيش؟ إلى المرفقين، لكنها في آية التيمم جاءت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نعم، وجاءت في آية السرقة فاقطعوا أيديهما من غير تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول نغسل إلى المرافق، نمسح في التيمم إلى المرافق، نقطع في السرقة إلى المرافق، أو لا نحمل المطلق على المقيد؟ لماذا؟ اليد تطلق ويراد بها الكف، تطلق ويراد بها إلى المرفق، تطلق ويراد بها إلى المنكب، نعم، لكن عندنا آية مطلقة وآية مقيدة، والمعروف عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بد من تقييده؟ نعم، كيف نقيد هذا الكلام؟ القواعد تضبط هذا النص وغيره من النصوص. الآن عندنا الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق ولا مقيد في هذه الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم، نعم هذا مطلق، لكن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد كوني مسفوح. وهل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا يحمل؟ نعم يحمل بالاتفاق. لماذا يحمل المطلق على المقيد هنا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، الحكم واحد، تحريم أكل الدم في المطلق وفي المقيد، والسبب أيضا واحد في المطلق والمقيد، السبب واحد في كفارة الظهار، جاءت الرقبة مطلقة، الرقبة جاءت مطلقة في كفارة الظهار، لكنها جاءت في آية القتل مقيدة، نحمل المطلق على المقيد ولا ما نحمل؟ نعم يحمل ولا ما يحمل؟ كيف؟ ليش؟ الاختلاف في ايش؟ الحكم متحد، يجب العتق في هذا وفي هذا، الحكم واحد، السبب مختلف، لا بأس، هذا قتل وهذا ظهار، لكنه في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا لأبي حنيفة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب. العكس، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم واتحد السبب، اليد في آية الوضوء مع آية التيمم السبب واحد الحدث، لكن الحكم مختلف، هذا قطع، هذا غسل وهذا مسح، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر. أما إذا اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأن عندنا الصور، صور المطلق مع التقييد أربع، إما أن يتفقا في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد، يتفقا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، يتفقا في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، يختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ظاهر متقابلة قسمة رباعية. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، مسح برأسه، إيش مسح برأسه؟ مسح برأسه، هل هو يمسح الماء برأسه أو يمسح رأسه بالماء؟ ها؟ يمسح الماء بالرأس أو الرأس بالماء؟ نعم الممسوح إيش؟ طيب الممسوح به إيش؟ كيف قال ثم مسح برأسه؟ مسحوا برؤوسكم، كيف؟ الآن الممسوح الرأس ولا الماء؟ هل أنت تأتي برأسك وتمسح به الماء أو تمسح الماء به؟ مقصود أن الممسوح هو الرأس والممسوح به هو الماء. الباء هذه منهم من يقول للتبعيض، للتبعيض فيكفي بعض الرأس، ثم يختلفون، منهم من يقول يكفي الربع، ومنهم قال الثلث، ومنهم من قال شعرات أدنى ما يطلق عليه المسح، لكن الممسوح الرأس، والرأس لا يطلق إلا على جميعه في الأصل، ولذا واجب تعميم الرأس بالمسح. منهم من يقول هذه الباء هذه لإيش؟ للإلصاق، للإلصاق، وإذا ألصقنا الممسوح بالممسوح به نعم وجد أثره عليه، ولولا هذه الباء مسحوا برؤوسكم، لولا هذه الباء لقلنا إنه يكفي مسح الرأس باليد بدون ماء بدون بلل. ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، مسح برأسه ما قال ثلاثا، غسلهما 3 مرات، أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض استنشق 3، غسل يديه إلى المرفقين 3، مسح برأسه من غير عدد، ثم غسل كلتا رجليه 3. فيه دليل الأكثر الذين يقولون أن المسح مرة واحدة وأنه لا يثلث، وهذا قول الجمهور. قال بعضهم كالشافعية أنه يمسح 3 لعموم حديث توضأ 3 3، توضأ ذلك أنه بما في ذلك مسح الرأس، توضأ 3 3 بما في ذلك مسح الرأس. لكن هذا مجمل بينته النصوص مثل هذا، بينته النصوص التفصيلية في مثل هذا. ثم مسح برأسه وغسل كلتا رجليه 3، أما الرأس هو الوحيد اللي ما قال فيه 3، فدل على أن حكمه يختلف عن حكم غيره. ولو كررنا المسح 3 مرات لصار غسلا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. نحو، عندنا نحو وعندنا مثل، توضأ نحو وضوء هذا أو توضأ مثل وضوء هذا. قالوا إن المماثلة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن أن تتحقق المماثلة مهما حرص الإنسان على التطبيق ودقة التطبيق. ولذا جاء في الحديث لو قال مثل صار عانت شديد، يمكن ما يدرك هذا الفضل أحد لو قال مثل، لأنه يقتضي المماثلة من كل وجه. لكن نحو وضوء هذا يعني شبيه بالوضوء هذا في الجملة، وهذا أوسع وأرحب. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، عليه الصلاة والسلام، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين، وهل هما ركعتا الوضوء أو غيرهما؟ المقصود أنه يصلي 2 ركعتين بعد الوضوء، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يحضر قلبه ويحرص على عدم تشويش صلاته من قبل الشيطان، لا يحدث فيهما نفسه. من المعلوم أن حديث النفس يؤاخذ عليه ولا معفون عنه؟ نعم معفون عنه. كيف يكون حديث النفس معفون عنه؟ جاء في الحديث لا يحدث نفسه،
يتحمد حدث نفسه،
لا يحدث فيه، والحديث النفس معفون عنه. لكم هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم، مراتب القصد 5: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. فحديث النفس معفو عنه، لكن كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث، أو هذه مرتبة فوق مرتبة العفو الموجود في الحديث الآن. هل قوله عليه الصلاة والسلام عفية عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، نعم، هل يقتضي هذا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه لمجرد مثل حديث لأنه معفو عنه؟ نقول عدم تحديث النفس أكمل من تحديث النفس، لأنه لولا العفو عن حديث النفس لحصلت المؤاخرة، صح ولا لا؟ إذن كونه لا يحدث نفسه أكمل من كونه يحدث نفسه، لأن حديث النفس معفو عنه. وشتان بين أمر معفو عنه وبين أمر رتب عليه ثواب عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تعارف. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. قد يقول قائل: لماذا الآن رتب على عدم حديث النفس وحديث النفس معفو عنه؟ نقول: نعم، حديث النفس معفو عنه، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، نعم، من شغل، لكنه مع ذلك لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لكنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فكونه يحدث نفسه مع كونه معفو عنه حديث النفس إلا أنه مفضول، لأنه لولا هذا العفو لكان مؤاخذا. نعم، يعني أيهم أفضل؟ شخص قاتل عفي عنه، عفى عنه أهل الدار، وشخص ما قتل، نعم، الذي لم يقتل أفضل، والقاتل أدنى منزلة وإن عفي عنه، لأن العفو يدل لولاه على المؤاخذة، لولا العفو لدل الحكم على المؤاخذة. فكونك تفعل فعلا الأصل أن تؤاخذ فيه لكن عفي عنك أفضل منه ألا تفعل أصلا. نعم، أفضل منه ألا تفعل أصلا. قد يقول قائل أن فاعل الذنب، ما هو بحديث نفس، فاعل ذنب، فاعل كبيرة من كبائر الذنوب تاب منها، هل هو أفضل ممن لم يفعل أو غير أو ليس بأفضل؟ إذا تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. شخص جالس في بيته صلى العصر وخرج من المسجد جلس في بيته إلى أذان المغرب، ما فعل قربة ولا ارتكب محظور، جالس تكلم كلام مباح أو جاء الفراش ونام إلى أذان المغرب، وشخص خرج وفعل معصية ثم تاب منها توبة نصوحا، أيهم أفضل؟ نعم، لعندنا ثلاثة أشخاص. نعم، شخص صلى العصر في المسجد وجلس يقرأ القرآن إلى أن صلى المغرب، هذا على طاعة. ثاني صلى العصر ثم ذهب إلى فراشه ونام إلى أذان المغرب، هذا لا له ولا عليه. شخص ثالث، نعم، صلى العصر ثم فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب فتاب منها توبة نصوحا وصلى المغرب. الرابع تتميم القسمة، فعل هذه المعصية ولا تاب. الذي جلس في المسجد يقرأ إلى أذان المغرب هذا أمر مفروغ منه، هذا على خير هذا. نعم، والذي فعل المعصية ولم يتب أيضا مفروغ منه، هذا ما محل بحث. نحن بين الاثنين، اللي نام إلى أن الذي نام إلى أذان المغرب وبين الذي فعل المعصية وتاب منها، آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، الأمر عظيم ليس بالسهل. ثم استثني من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الذي تاب توبة نصوحا بشروطها أفضل من الذي نام، لكن هل هو أفضل من الذي جلس يقرأ القرآن؟ نعم، لماذا؟ هذا بدل سيئات حسنات وهذاك من الأصل حسنات، أيهم أفضل؟ لماذا؟ حسنات وهذا صارت حسنات بفضل الله عز وجل، فضل الله لا يحد، انقلبت حسنات. يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر توأم، اثنين خوان 70 سنة، أحدهما منذ من أن نشأه بطاعة الله والثاني منذ أن نشأه جرائم ومنكرات، ثم في نهاية 70 هذا تاب توبة نصوح وهذا استمر في طاعات، أيهم أفضل؟ هذا كسب حسنات من, 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 من عمل الطاعة، وهذا كسب حسنات هي في الأصل سيئات انقلبت إلى حسنات. وانت افترض مثلا أنه هذا كسب 1,000,000 حسنة، هذا مسألة تقريبية، الذي عمل طول عمره بالحسنات عمل كسب 1,000,000 حسنة، والثاني عمل 1,000,000 سيئة وتاب منها فانقلب الحسنات. الذي عمل الحسنات الحسنة بعشر أمثاله، والذي عمل السيئات وانقلب الحسنات البدل له حكم المبدل، السيئات لا تضاعف، إذن الحسنات بدلها ما تضاعف. نعود إلى حديثنا، حديث ومن خشيته سوء العاقبة، لا يريد الآن الواحد شخص يدرس مثلا يعلم الناس الخير قال الله قال رسول 50-60 سنة وفي النهاية يقول ليت الكفاف، ما يدري وش قارفة هنية هذه الشيء، لأن العلم الشرعي والأعمال الصالحة من أعمال الآخرة المحضة التي لو يحصل فيها أدنى خدش في الإخلاص والنية يتضرر صاحبه. فأمر النية ليس بالسهل، أمر الإخلاص شأنه عظيم. يعني لو وقفنا عند قول جاءوا بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني شخص جالس على كرسي في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير، الناس تظنه في مصاف الأنبياء 70-80 سنة يعلم الناس الخير، ويمكن أنه أول من تسعر به النار يوم القيامة. المسألة ليست سهلة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. مسألة ليست سهلة. كل إنسان يتمنى المخلص والكفاف، لكن الله يعفو سامح، الله يتجاوز عن الجميع. نعود إلى ما تسبب في خروجنا عن الموضوع واستطرادنا عن الاستطراد. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذا حدث نفسه نقص أجره. لماذا؟ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وفي هذا حث على المجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي إذا أذن أدبر وله ذراط، إذا أذن للصلاة أدبر وله ذراط، ثم إذا فرغ الأذان أقبل، ثم إذا ثوب الصلاة قيم لها أدبر، ثم إذا فرغ من الإقامة أقبل. يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر، كل هذا من أجل نقص الأجر المرتب على هذه العبادة. فإذا حصل حديث النفس نقص الأجر، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. السائل يقول: هل يجوز استخدام التراب في الاستحمام في حال نوم النظر؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لله حول من النار، هل ورد في حديث التراب أم أن القرآن تكرر ثلاث في بعض الأحوال؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في ما يزيل أثر الخارج من السبيلين الماء والأحجار، يقوم مقام الأحجار الأجسام الخشنة الخشنة التي تنقي المحل، تقوم مقام الأحجار. فالتراب إذا أنقى المحل، وليس المقصود في لا في الاستجمار بالحجارة ولا في ما يقوم مقامه الإنقاء بمعنى عودة خشون المحل 100% كالماء، لا، أن لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بالماء. إذا بقي أثر لا يزول إلا بالماء يكون حينئذ أدت الحجارة أو ما يقوم مقامها الغرض، وإلا ما يمكن أن يكون الحجارة أو ما يقوم مقامها بمثابة الماء. الماء يزيل بالكلية، والحجارة ضابطها أن يبقى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فإذا أدى نفس الغرض ك الخشب مثلا ما لا يضر، أو المناديل الخشنة واستعملت حتى أنقت، والتراب أيضا عند عدم الجميع لا بأس، لكن الأشياء الصقيلة مثل هذه لا تزيل، لا تزيل الخارج الصقيلة مهما كانت. الزجاج وما في حكمها ما يمكن أن تزيل أثر الخارج لأنها صقيلة ينبو عنها هذا الموجود من أثر الخارج فلا تزيل. نعم. أما حديث ويل العقاب من النار، جاء في بعض الطرق أنه رفع صوته بها ثلاثا، جاء في بعض الطرق أنه رفع بها صوته ثلاثا. نعم.
شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عمرو بن زيد عن حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثوب من ماء فتوضأ له حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فأدفع على يديه من الثوب فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثوب فتنهض واستنشق واستنثر ثلاثا في ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر ورفعهما
هذا حديث، والأحاديث لا يحتاج أن تخرج. ولذا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى ما يقول رواه البخاري رواه مسلم رواه متفق عليه رواه كله، لأن شرطه أن يكون الأحاديث من الصحيحين. هذا الأصل قد يختل الشرط فيروي من البخاري منفردا به ويروي من مسلم منفردا به، وهذا موجود ويشير إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد الصحابي، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء صحابي معروف غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان الرؤيا، حينما قال: طاف بي وأنا نائم رجل يقول تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذا راوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، سأله عمرو بن أبي حسن عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيته وصفته، فأكفأ على يده من التور. شندك من الذي أكفأ؟ هل هو يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكفأ، أو يتوضأ ويشرح كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام بالفعل؟ ظاهر هذا أنه يشرحه بالفعل. سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه، يعني شرح له كيفية الوضوء النبوي بالفعل. فأكفأ على يديه من التور، تور إناء واسع الفم يشبه الطست، فغسل يديه ثلاثا. أكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. الأصل أن يكفئ الإناء بيده اليسرى ويفرغ على اليمنى، ثم يغسل اليمنى اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى ثلاث مرات. وهذا الغسل مستحب، مستحب قبل البداءة بالوضوء، وهذا غير الأمر بغسل اليدين بالنسبة للقائم من النوم الذي سبق الحديث عنه. ثم أدخل يده في التور بعد أن غسلهما ثلاثا، أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني كل غرفة مشتملة على مضمضة واستنشاق، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ثم يكرر ذلك ثلاثا الثانية ثم الثالثة. هذا أقوى ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق، وجاء أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة، وجاء أنه تمضمض من كف واحدة واستنشق من كف واحدة. على هذا يكون من كفين، كف للمضمض ثلاثا وكف للاستنشاق ثلاثا. وتمام الصور أن يستنشق تمضمض بكف ويستنشق بكف، فتكون ست غرفات. فهذه الصور المتصورة في مثل هذا، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاثة أكف ثلاث غرفات، هذا أقوى ما يروى في هذا الباب. الصورة الثانية أن يتمضمض ثلاثة من كف واحدة ويستنشق ثلاثة من كف واحدة، يكون فعله من كفين بدل ثلاثة. أن يتمضمض الثلاث ويستنشق الثلاث من كف واحدة، لكن قد لا يتصور هذا بالنسبة لأكف أوسط الناس. الصورة الأخيرة أن يتمضمض ويستنشق من ستة أكف، وأقواها ما جاء في هذا الحديث. فغسل فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وجاء الأمر بالمضمضة إذا توضأت فمضمض، وجاء الأمر بالاستنشاق فليجعل في منخريه من الماء فليستنشق وليستنثر. المقصود أنها المضمضة والاستنشاق مأمور بهما، وفعلهما النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للوضوء الواجب. ولذا يقول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى، وقال بعضهم باستحبابهما، وفرق بعضهم بين الكبرى والصغرى فأوجبهما في الغسل دون الوضوء. ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب الاستنشاق لأن ما ورد فيه أكثر مما ورد في المضمضة. وعلى كل حال مقتضى الأمر الوجوب، لكن من نسي أو لم يتمضمض على الوجه المطلوب شرعا أو أخل بالاستنشاق أو بكيفيته لا يؤمر بإعادة الوضوء، لأن الخلاف قوي. قد جاء في الحديث: توضأ كما أمرك الله. للطرف الآخر الذي لا يوجب المضمضة والاستنشاق أن يقول: ليس فيما أمر الله جل وعلا مضمضة والاستنشاق. فالذي في الآية: فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة، وليس الأنف والفم مما تحصل به المواجهة، بدليل أنه إذا واجه أحدا لا يفتح فاه له. وعلى كل حال ما دام ثبت الأمر فلا كلام لأحد. ويبقى أن المضمضة والاستنشاق ليس مثل بقية فرائض الوضوء. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، وهذا فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين، غسل اليدين، مقصود باليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان فيما يغسل، داخلان فيما يغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، وتوضأ عليه الصلاة والسلام حتى أشرع في العضد، وإلا مقتضى إلى التي هي حرف غاية لا يستلزم أن يدخل المرفق أو لا يدخل، بل لا بد من نص آخر، لأن جاءت في بعض النصوص تقتضي دخول الغاية، دخول المغية في الغاية، وجاء في نصوص أخرى لا تدخل. لكن كونه عليه الصلاة والسلام دار الماء على مرفقيه يدل على أن المرفقين داخلان. ثم أدخل يده في التور وغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، الوجه ثلاثا وغسل يدين مرتين ومسح الرأس مرة واحدة، هذا وضوء ملفق بالنسبة للعدد، يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثلاثة ثلاثة على وتيرة واحدة، وثبت عنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ ملفقا، يعني مر بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كل هذا في دائرة السنة، الواحد سنة والاثنتان سنة والثلاث سنة. ولذا من شك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا ماذا يصنع؟ من المعلوم أنه يبنى على اليقين فيما إذا شك في صلاته، أو صلى ركعتين أو ثلاث تردد، هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ثنتين ويأتي بثالث، لأن الثنتين متيقنة. لكن إذا توضأ وشك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا، أو غسل يديه مرتين أو ثلاثا، أو رجليه مرتين أو ثلاثا، يبني على إيش؟ على الأقل أو على الأكثر؟ نعم، يبني على الأكثر، لأنها كانت في الحقيقة ثلاث فالزيادة عليها بدعة، وإن كانت في الحقيقة اثنتان نعم فالاقتصار على اثنتين سنة. نعم، فيبني حينئذ على الأكثر، لأنه إن كان الأكثر بالفعل هو الثلاث وهذا هو الحاصل فما زاد عن المشروع، وإن نقص صار في الحقيقة وظن أنها ثلاث وهي في الحقيقة اثنتين الأمر سهل، الرسول توضأ مرتين مرتين. لكن إذا بنى على الأقل وجعلهما اثنتين وزاد ثالثة ليخرج بيقين من العهدة، نقول لا يا أخي، تخرج أنت متردد بين السنة وبدعة، فكونك تتردد بين سنتين أفضل من كونك تتردد بين سنة وبدعة. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، يعني بماء جديد، أدخل يديه في الإناء مسح بهما باليدين المبلولتين بالماء رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وهذا هو المرجح عند أكثر العلماء، أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. أقبل بهما وأدبر، مقتضى ذلك أنه بدأ من أين؟ لا، أقبل وأدبر. نعم، أقبل الإقبال إلى الوجه والإدبار عن الوجه، نعم مقتضاه. لو كان فأقبل بهما ثم أدبر تعين أن تكون البداءة من
الخلف.
نعم، لكن الرواية الأخرى التي تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، نقول يبدأ بمقدم الرأس، والرواية فأقبل بهما وأدبر، الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي الترتيب، مع أن ابن دقيق العيد في شرحه جاء بكلام لا يخلو من تكلف، فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه عن القفا، أقبل بهما إلى القفا، يسمى إقبال، هذا تكلف، يعني من اليسير أن يقول الإنسان أن الواو لا تقتضي ترتيب وانتهي الإشكال، وتكون يكون نص مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويرجح البداء بمقدم الرأس الرواية الثانية، في رواية بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم غسل رجليه، يعني فسر ما تقدم ذكره من إطالة التحجيل بأنه كاد يبلغ المنكبين، المنكب هنا مجتمع رأس العظم مع الكتف، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذا فهم من أبي هريرة أنه ما دام أمة محمد يبعثون غرا محجلين لماذا لا نزيد في التحجيل وقره، لأن هذا أمر مطلوب محبوب، لماذا لا نزيد؟ نقول لا، لا نزيد، بل نقف على ما جاءنا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وعرفنا أن الحفاظ حكموا بأن هذا مدرج من قول أبي هريرة. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ويريد بذلك أن يزيد لكي تكون حليته أكثر. فسمعت خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الله. وهنا جاء بجزئين، لو كنت متخذا، هنا يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، سمعت خليلي، والرسول عليه الصلاة والسلام ينفي هذه القولة، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فأهل العلم يقولون المنفي والممنوع كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ أحدا من الناس خليلا، أما كونه يتخذ خليل يحب من قبل بعض المسلمين نهاية المحبة وخالص المحبة، ما في منع، الخلة غاية المحبة ونهايتها، يعني المحبة اللائقة بالبشر، اللائقة بالبشر، أما ما زاد على ذلك مما هو من خصائص الرب جل وعلا فلا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ غيره خليلا هذا هو الممنوع، لأنه خليل الله، أما كون غيره يتخذه خليلا فلا بأس. ولذا قال سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية، يعني يوم القيامة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسه فيها حرير، تبلغ هذه الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، فيزاد على المشروع لكي تزيد هذه الحلية، هذا مفهومه.
سمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث بضم الخاء والثلاث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة،
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول الخلاء. الخلاء كل ما يخلو فيه الإنسان بنفسه، كل ما يخلو فيه الإنسان بنفسه، هذا الأصل، والمراد به هنا ما يخلو فيه المرء بنفسه لقضاء حاجته والاستطابة، السين والتاء للطلب، يعني طلب الطيب، والطيب إنما يكون الطيب والإطابة إنما تكون بإزالة ما يستقذر ويستقبح، دخول الخلاء لقضاء الحاجة، والاستطابة إزالة الأثر المتبقي بعد قضاء الحاجة بالاستنجاء والاستجمار. دخول الخلاء له آداب، له آداب يذكرها أهل العلم في هذا الباب، من ذلكم هذا الذكر الذي ذكره المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال، إذا دخل الخلاء، دخل في الماضي، وعرفنا في درس الأمس أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ كما هو الأصل. إيش معنى ماضي؟ يعني انتهى، إذا دخل يعني دخل وانتهى، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل في الماضي، لأنه يحصل في الزمان الماضي. يطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع في الفعل، يطلق ويراد به إرادة الفعل. فهل المراد من قولهم إذا دخل يعني إذا فرغ من الدخول؟ نعم. هل المراد به إذا فرغ من الدخول؟ لا. هل المراد به إذا شرع، بمعنى أنه أدخل إحدى رجليه شرع في الدخول، أو إذا أراد الدخول يعني قبل الولوج في المكان الذي لا ينبغي أن يذكر الله فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الموضع. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام مع أنه واجب، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. لما سلم عليه ويقضي حاجة ما رد السلام، لما فرغ رد السلام، تيمم لرد السلام. فإذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، إني أعوذ بك أي ألتجئ إليك من كل ما يضر ومن شر كل ذي شر. وفي هذا الموضع يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام بربه من الخبث والخبائث. الخبث بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فاستعاد من الشياطين ذكورهم وإناثهم. الرواية الأخرى بإسكان الباء الخبث، ويراد به حينئذ الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه يستعيد من الشر وأهله، أهل الشر. والشياطين يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن لخفائهم وخفاء طريقتهم في الوسوسة والتضليل يستعاذ منه ويلتجأ إلى الله عز وجل بدفع شرهم. وشياطين الإنس وبعضهم أشد ضررا من شياطين الجن، لأن شياطين الجن تفيد فيهم الاستعاذة، بينما شياطين الإنس قد لا تفيد فيهم الاستعاذة، قد لا تفيد فيهم الاستعاذة. لكن على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل، ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن يعيده من شياطين الإنس والجن. من أهم ما يطرد الشياطين، شياطين الإنس والجن، الذكر. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لكن الذي يلازم الذكر وأعظم الذكر كلام الله جل وعلا بقراءته على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل. هذا يطرد الشياطين، بل من أعظم الوسائل التي تطرد الشياطين. ولذا من يعشو يتعامى عن ذكر الله ويغفل عنه يقيد له الشيطان، والشيطان جنس، قيد له شيطانا، نقيد له شيطانا، نكر في سياق الشرط تعم النوعين من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وإن تعاون عليه النوعان هلك إلا أن لطف الله به جل وعلا وأنقذه وأحيا قلبه وارتبط بربه. وإلا في مثل هذه الحالة يستعيذ من الشياطين، لأن هذه الكنوف وهذه الحشوش مأوى للشياطين، تحب الأماكن القذرة، تحب النجاسات، تحب المستقذرات، تحب هذه الأماكن التي لا ينبغي فيها ذكر الله عز وجل. لكن إذا أردت أن تدخل استعذ بالله، فيعصمك الله جل وعلا من هؤلاء الشياطين. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك القرآن فلا تستبدعوا بما تكرهتم ولا تقل، ولا تستبدعوا فلا تستبدعوا ما على أن تشركوا وغلقوا. قال أبو أيوب: فقد إن الشام رجلان رحمهما بني نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال
قل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط، وأتى هنا فعل ماضي، يعني هل معناه إذا أردتم إتيان الغائط أو شرعتم في دخوله؟ لأن الأصل في المكان في الغائط المكان المطمئن، المكان المطمئن يسمى غائط. كونه يطلق على الخارج من الإنسان لأن هذا الخارج إنما يوضع في المكان المنخفض، المكان المنخفض، فإطلاقه على ما يخرج من الإنسان من إطلاق المحل وإرادة الحال، فهو كناية. إذا أتيتم الغائط، المقصود بالغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته بحيث لا يراه الناس، وكانت عادة العرب قضاء الحوائج، قضاء حاجاتهم الخاصة في الخلوات والفلوات بعيدا عن أماكن التجمعات، إلى أن اتخذ الناس الكنف لقضاء الحاجات، فكان العرب على هذه الطريقة. والمسلمون في صدر الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا قضاء الحاج خرجوا، إذا أرادوا قضاء الحاج خرجوا من بيوتهم بحيث لا يراهم الناس، ويقصدون الأماكن المطمئنة، وما كانت بيوتهم تستوعب وضع مثل هذه الدورات وأماكن مخصصة لقضاء الحاجات، لا، كانت بيوتهم بقدر الحاجة، السقف باليد باليد، الرجل الطوال إلى رأسه، بالرجل العادي يمس السقف بيده، هذا الارتفاع. وبالنسبة للطول بقدر القامة، ما يزيدون على قدر الحاجة، لأن ليست هذه الدنيا ليست مقر وليست هدف ولا مقصد عندهم. يعني مثل ما يسكن الإنسان عند في الحج مثلا إلى وقت قريب، والناس ما توسعوا، يسكنون في الأماكن التي لأنهم يعرفون المسألة أيامهم ماشيين، وهذه نظرة النبي عليه الصلاة والسلام من اهتدى بهديه إلى الدنيا، غريب وعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولذا متى جاء داعي الله عز وجل أجابه ونبه، لأنهم عارفين أن المسألة أيام، والعمر مهما طال فما آله إلى هذه الحفرة. ما كانوا يجعلون المراحيض ومواضع قضاء الحاجات في داخل البيوت، فكانوا يخرجون بما في ذلك النساء. وكان عمر رضي الله عنه كان حريص على أن يحتجب النساء، لا سيما أمهات المؤمنين، كان يقول قد عرفناك يا سودة إذا أردت الخروج، من أجل أن ينزل في هذا الأمر شيء يحد من خروج النساء، فنزل الحجاب وجاء الأمر بالقرار، قرن في بيوتكن. بعد ذلك توسع الناس، صاروا يأخذون حوائجهم في بيوتهم، وما كانوا في السابق يخرجون إلى الأماكن. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد، وهذا عند إرادة الغائط، أما عند إرادة البول فلا يحتاج أن يبعد. نعم لا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في مواردهم، يأتي إلى زاوية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، أتى إلى سباطة قوم فقال لحذيفة أدنه، فدنا فبال قائما عليه الصلاة والسلام. هذا في الكتب السبعة رواه الجماعة. المقصود أن هذه حالتهم وديدنهم وطريقتهم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. يحرم أن يستقبل الإنسان القبلة إذا أراد قضاء الحاجة، لا بالغائط ولا بالبول. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تجعل القبلة تلقاء وجهك ولا خلف ظهرك وأنت تقضي الحاجة. وهذا ظاهر في الصحاري، ظاهر والسياق يدل عليه. ولكن شرقوا أو غربوا، الجهة محترمة، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمت المدينة. إذا اتجه إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، إن اتجه إلى جهة المشرق فالقبلة عن يمينه، وإذا اتجه إلى جهة المغرب فالقبلة عن يساره، لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. هذا من كان على جهة على سمت المدينة، ممن كان شمال مكة، وفي حكمهم من كان على الجهة المقابلة الجنوبية جنوب الكعبة يشرق ويغرب. لكن من كان في شرق الكعبة كنجد مثلا، أو غرب الكعبة كمصر، هل يقال شرق أو غرب؟ لا، لا يقال له شرق أو غرب، لأن نجد إن غربوا استقبلوا الكعبة، إن شرقوا استدبروها. أهل مصر إن غربوا استدبروا الكعبة، إن شرقوا استقبلوها، وهكذا. فالخطاب لأهل المدينة ما كان على سمتها. ولكن شرقوا أو غربوا، نعم الخطاب قد يأتي وهو الأصل عام للأمة كلها. نعم. وبالنسبة عموم الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، هذه قاعدة عامة للأمة كلها. نعم. توجيه نبوي لأهل المدينة لأن يشرقوا أو يغرب، وكل يفهم المقصود من التشريق والتغريب لئلا يستقبل القبلة ويستدبرها. فالنهي العام لا تستقبل واستدبر ويشمل الجميع، فيقاس على أهل المدينة بالتشريق والتغريب من كان على سمتها ومن كان بالجهة المقابلة لها. الجهات الأخرى مقتضى النظر في الحديث يقتضي لكن أجنبوا أو أشملوا. نعم. لأن العلة معروفة، الأمر بالتشريق والتغريب بالنسبة لأهل المدينة لئلا يستقبلوا القبلة، فمقتضى هذا الأمر أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، وكل يصنع ما يحقق امتثال هذا الأمر في بلده. نعم
ممكن
ما بين المشرق والمغرب قبل، يقول عبد الله المبارك لأهل المشرق، يعني من كانت جهته المغرب، لأن كانت جهته إلى إيش؟ إذا قلنا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق اللي ما هم المشرق اللي هم النجد والخليج، لا لأهل المشرق اللي هم خراسان وشمال العراق، هذا كلام من المبارك، فتكون قبلتهم كذا. على كل حال هذا دليل على أن، وسيأتي هذا الحديث، هذا دليل على أن مقصود الجهة وليس المقصود عين الكعبة، لأنه يستحيل. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا اتقاء للاستقبال والاستدبار. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني جهة الكعبة، فننحرف عنها يمينا أو شمالا ونستغفر الله عز وجل، ونستغفر الله عز وجل. فعلى من دخل مرحاضا بني تجاه الكعبة أو يستدبر في الكعبة أن ينحرف يمينا أو شمالا بما يحقق امتثال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وهذا الحديث خصه بعضهم في الصحاري دون البنيان، أما البنيان لا يدخل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام كما في حديث عبد الله بن عمر أنه رقي على بيت أخته حفصة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. منهم من يقول هذا في البنيان وذاك في الصحاري، وهذا قول له وجه أقوى من قول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يتجه إلى عموم الأمة، لا تستقبل ولا تستدبر، هذا للجميع. وكونه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة هذا خاص به، نقول التخصيص يحتاج إلى دليل. وأمر آخر وهو أن التخصيص قد يسلك للجمع بين النصوص، لكن لا بد من ملاحظة المعنى، لا بد من ملاحظة المعنى. هل استقبال القبلة واستدبار القبلة بالبول والغائط أكمل أو تركه أكمل؟ نعم، يعني ترك الاستقبال والاستدبار من تعظيم شعائر الله عز وجل، تعظيم الكعبة المعظمة عند الله عز وجل، فعدم الاستقبال والاستدبار أكمل من الاستقبال والاستدبار. فكيف نقول أن الأمة يطلب منها ما هو أكمل مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلاحظ هذا ولا ما يلاحظ؟ نعم نعيد، واضح ولا مو واضح؟ طيب، نقول الاستقبال والاستدبار من باب تعظيم هذه الجهة التي فيها بيت الله عز وجل، وتعظيم هذا البيت من تعظيم شعائر الله عز وجل، وتعظيمها من تقوى القلوب، فهو أكمل من عدمه. فكيف نقول النبي عليه الصلاة والسلام له أن يفعل ما هو خلاف الأكمل، والأمة ممنوعة من أن تفعل خلاف الأكمل؟ كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. فالقول بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا وجه له، أوجه منه أن يقال هذا خاص بالبنيان ويبقى النهي في الصحاري. ومنهم من قال فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ للاستدبار خلاف الاستقبال، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل. نعم معروف المتأخر من المتقدم، لكن إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين النصوص والعمل بالنصوص كلها أولى من القول بالنسخ، لأنه تعطيل لبعض النصوص، القول بالنسخ تعطيل لبعض النصوص، فأولى ما يقال أن هذا خاص بالبنيان ويبقى النهي عن استقبال الاستدبار في الصحاري. ومع ذلك ما فعله أبو أيوب أحوط، أحوط. ماذا يقول؟ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، ننحرف عن الكعبة يمينا وشمالا ونستغفر الله عز وجل، اعتراف بأن هذه المراحيض التي بنيت على غير هدى، وإن كانت في البنيان فينبغي أن تعظم الكعبة، لكن لا يأثم من استقبل واستدبر في البنيان، ومع ذلك الأكمل أن لا تكون تجاه الكعبة، لأن من أهل العلم من يرى الطرد، أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان. نعم.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه،
هذا الحديث حديث ابن عمر الذي اشرنا اليه في شرح السابق، وقلنا انه محمول على البنيان، محمول على البنيان. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشع الخلاء فاكف انا وغلام نهجر اداره من ماء وعمده ليستنجي بالماء والعنبة الحربة الصغيرة
والإداوة إناء صغير من جلد. ما عندك ما روجع بعد الطب؟ ها؟ إيه لا. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني لقضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام. نعم، أنس غلام، يحمل هو وغلام نحوه. من الغلام هذا؟ نعم، عبد الله بن مسعود. لكن هل هو غلام ولا ليس بغلام؟ ابن مسعود في ذلك الوقت غلام ولا ليس بغلام؟ ابن مسعود أنس صغير صحيح، لكن قوله نحوي يعني الأنس من أسنان ابن مسعود أو قريب في السن. مسعود أكبر بكثير. لا هو ابن مسعود، ما في إشكال، هو ابن مسعود رضي الله عنه. أما قوله نحوي، هو غلام باعتبار ما كان، وباعتبار أن الخدمة كانت من شأن الغلمان أطلق عليه الغلمان من هذه الحيثية. وقوله نحوي يعني ليس في السن، نحوي في السن إنما نحوي في الخدمة، نحوي في الخدمة. وإلا ابن مسعود أكبر من أنس يمكن 30 سنة، كبير ابن مسعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام. أنا هذه ما فائدتها؟ الضمير هذا إعراب الضمير، فأحمل أنا وغلام، ولما جيء به. نعم، فأحمل أنا وغلام. نعم، أقول فالفائدة المجيء بالضمير هنا، فأحمل أنا وغلام. لماذا ما قال فأحمل وغلام؟ والفاعل ضمير مستتر في أحمل. لا، هذه مسألة لغوية، ما أحتاج، لا بد من الإتيان بهذا الضمير، لا بد من الإتيان به، لا بد من الفاصل هنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع إلا مع وجود الفاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، لا بد، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد، فلا بد من الاتيان بضمير الفصل في مثل هذا. فأحمل أنا وغلام نحوي في الخدمة لا في السن، معي إداوة، الإداوة إناء صغير من جلد كما قال المؤلف رحمه الله، إداوة مما، من هذه يكون بيانية، من بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هذه بيانية، إداوة من ماء وعنزة. العنزة هي الحربة الصغيرة تغرس في الأرض ويلقى عليها ثوب يستتر به النبي عليه الصلاة والسلام ويستتر بها في الصلاة، العنزة، وليس المراد بها النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة يعني ستر، ليس المراد بها القبيلة كما قال بعضهم، شخص عنزي قال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى إليكم أيضا بال إليكم. نعم لا لا ليس المراد هذا جهل، إن لم يكن عاد على سبيل قال على سبيل الطرفة ولا ما يمكن. بعضهم قال عنزة مراد بها العنز الحيوان المعروف، ورواه بعضهم بالمعنى وصحف وقال أولا صحف فقال عنزة سكن النون ثم رأى أن يروي ذلك بالمعنى فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاه، والمراد بها الحربة الصغيرة يصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى بين يديه ليقضي حاجته أمامها ليستتر بما يلقى عليها من ثوب ونحوه. فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعانزة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء، فالاستنجاء بالماء مجزئ إجماعا وإن وجد من يخالف في الصدر الأول، وجد خلاف وأن الماء لا يجزي وأنه بل لا يجوز الاستنجاء به لأنه من النعم التي يجب احترامها، لكن مثل هذا الحديث يرد مثل هذا الكلام، فالاستنجاء بالماء هو الأصل، هو الذي يقطع أثر الخارج بالكلية، أما الاستجمار بالحجارة فيخفف الأثر لكن ما يقطعه بالكلية كما تقدم. نعم لا ليس بوال، ليس بوال، لا ما يلزم، ما يلزم، هذا ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء فقط واستجمر بالحجارة فقط. جاء في حديث فيه مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل قباء وذكر أن الله أثنى عليهم وأنهم يحبون أن يتطهروا، نعم، فقالوا فسألهم لماذا فقالوا إن نتبع الحجارة الماء، لكن خبر ضعيف. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء فقط، وثبت عنه أنه استجمر بالحجارة فقط، وأما الجمع بينهما فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ضعيفة، ضعيفة، قصة ضعيفة. جاء من حديث عائشة قالت النساء المسلمين مروا أزواجكم أن يتبعوا حجارة الماء فإني أستحييهم، نعم، لكن هذا من فهمها رضي الله عنها، أما من فعله عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء فقط واستجمر بالحجارة فقط. عم من أراد أن يخفف فاستعمل مناديل وشبهها لئلا يباشر النجاسة المغلظة بيده ثم يتبع ذلك الماء من غير تعبد بهذا لا بأس، ما ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فهو ما ذكرنا. نعم.
وعن أبي قتادة الحارث بن الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمس من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء.
عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن ولا يمسكن لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا داخل في ما تقدم من أن اليمين تكون للأعمال الشريفة بخلاف الشمال فهي لما استقبح، فنهي الإنسان أن يمس ذكره بيمينه حال البول. هل مفهوم هذا أنه له أن يمس ذكره بيمينه في غير حالة البول؟ بمعنى وهو يبول حال، والحال أنه يبول، ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مفهوم هذا أنه له أن يمس ذكره بيمينه في غير حال البول، فكون النهي خاص بحال البول، لكن مع ذلك الأصول العامة والأدلة التي تقدم شيء منها تدل على أنه لا يمس ذكره بيمينه مطلقا، لأن هذا مما يستقدر ويستقبح، فلو احتاج إلى أن يمس ذكره استعمل الشمال ويسوي في ذلك فرجا القبول والدبر لهما من اليدين الشمال، وأما اليمين فينبغي أن تكرم عن مثلها. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، بل يستعمل في ذلك يده الشمال، لأن اليمين ينبغي أن تحترم، فتستعمل فيما يحمد وفيما يمدح في الأمور الشريفة للأمور الوضيعة. ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء. النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب ثلاثا، تنفس خارج الإناء لئلا يخرج منه شيء مما يستقذر. وكذلك النفس له رائحة كريهة، ويحتمل أن يصاحب هذه الرائحة أمور تخفى على الناس. أثبت الطب أن هناك جراثيم لا تدرك بالعين المجردة تخرج من الإنسان مع النفس، فكونه يتنفس خارج الإناء هذا هو المطلوب، والتنفس في الإناء مكروه كراهية شديدة عند أهل العلم لما ثبت فيه من النهي، لأنه يقذره ما على نفسه إن أراد محاولة الشرب، أو على غيره من ينتظره ممن يريد الشرب بعده. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين فقال: انهما لمعذبان ما معذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستطيع من القول، واما ما اخر كان يمشي من نميمه، فاخذ كبير فرده وشق على نصفين، فغرز كل قرن معهدا، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. ابن عباس يحكي هذه القصة، يحكي هذه القصة من فعله عليه الصلاة والسلام بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان. أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة حالهما وأنهما يعذبان، وأما من عداه عليه الصلاة والسلام فلا يدري، لا يدري أحد أن هذا صاحب القبر هذا منعم أو معذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهذين القبرين أطلع على ما في داخلهما من العذاب. إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في الكبير، وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس، لأن الناس يتساهلون في هذا الأمر. وما يعذبان في كبير يعني على حد زعم الناس ومزاولتهم لهما، فالناس يزاولون هذين الأمرين بينهم من غير نكير في الغالب، استخفافا بهما، مما يدل على أنهما صغيران في نظر الناس. ولذا قال في بعض الروايات: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. والنميمة من عظائم الأمور، من عظائم الأمور، والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر في رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه من البول، فدل على أنه لا يحتاط لنفسه فيغسل النجاسات من بدنه أو ثوبه أو ما يحتاج إليه، لا يجعل بينه وبين هذه النجاسات سترة، ساتر وحاجز، فدل على أنه يباشر النجاسات، لا يستتر من بوله، من البول، وفي رواية من بوله. وفي هذا رد على من حمل الحديث على عمومه لا يستتر من البول، واستدل بهذا الحديث على أن البول نجس بإطلاق، ويدخل فيه بول مأكول اللحم. الشافعية يستدلون بهذا على أن بول مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم كل نجس، لأن هذا عذب لأنه لا يستتر من البول، والبول مقترن بأل وأل هذه عندهم جنسية فتشمل جميع الأبوال، لكن الرواية الأخرى تدل على أن هذه عوض الضمير، فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، من بوله، فدل على أنه بول آدمي، وبول الآدمي نجس بالإجماع، بول الآدمي نجس بالإجماع، وليس في هذا ما يستدل به لنجاسة أبوال مأكول اللحم، بل دل الدليل على أنها طاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، دل على أنها طاهرة. طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير ولا يؤمن أن يبول البعير في المطاف، دل على طهارة بوله. المقصود أنه لا يمكن حمل الحديث على عمومه لما ذكرنا، فمجانبة النجاسات واجبة، وهذا عذر لأنه لا يستنزل من بوله ولا يستبرئ البراءة التامة من بوله، فدل على أن الاستبراء من البول واجب بل كبير، عدم الاستبراء من البول كبير من كبيرة، كيف يتقرب بجسد النجس. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام بقصد الإفساد، فالذي ينقل الكلام بقصد الإفساد نمام، ولا يدخل الجنة نمام، قتات نسأل الله العافية، قصده أن يفسد بين الناس، قصده أن يغرب الصدور على الأخيار أو على حتى على عموم الناس، لكن من ينقل أقوال الأخيار ليغرب صدور الناس لا سيما من بيده ضرر، وإن كان النافع الضار هو الله عز وجل، لكن بعض الناس مكنهم الله جل وعلا من بعض، فمن ينقل كلام الناس من أجل الضرر هذا نمام.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.